أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المقام الثاني: البحث الدلالي في رواية موسى بن بكر. والمصنف قد نقل الرواية بالمعنى والموجود في المصدر هكذا: كنا عند أبي الحسن عليه السلام، كنا عند أبي الحسن عليه السلام، فإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه نصفين، ثم قال لي: ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش، حتى لا يباع شيء فيه غش. وتقريب الاستدلال بالرواية بأنه الإمام علل إلقاء ما قطعه من الدنانير المغشوشة في البالوعة بأنه لكي لا تقع به المعاوضة، وعلل عدم وقوع المعاوضة بوجود الغش، فهذا يكشف على أنه البيع المحتوي على الغش حرام عند الشارع، وحينئذ ببركة التعليل المذكور في الرواية يستفاد منه الحرمة، حيث قال: لا يباع بشيء فيه غش، فتدل الرواية على أنه إذا كان الشيء فيه غش فلا يباع به، فلا تجوز المعاوضة به. هذا إجمالا. وتفصيلا، المصنف ذكر في مقام تعليقه على الرواية بأن قوله فيه غش جملة ابتدائية، وبيان ذلك: المصنف استظهر من الرواية أنه الإمام عندما قطع الدينار نصفين وأمره بإلقائه في البالوعة قال له: ألق هذا الدينار في البالوعة حتى لا يبيع، ركزوا في التحليل، حتى لا يبيع الشخص الدينار بشيء، حتى لا يبيع الشخص الدينار بشيء. ثم بعد ذلك قال: فيه غشون. لا يمكن أن تكون بنظر المصنف صفة إلى المجرور شيء بشيء، لأن هذا الشيء ليس هو الذي فيه الغش، وإنما الذي فيه غش ما هو؟ الدينار المثمن. والمصنف قد جعل نائب الفاعل الدينار المثمن، وأصله هكذا: أن لا يبيع الشخص ماذا؟ الدينار بشيء، فجعل المصنف الدينار مثمن ومدخول الباء وهو الشيء الثمن، ثم قال فيه غش. هذه فيه غش لا يمكن أن تكون صفة للثمن، لأن الذي بحسب الفرض فيه الغش وشنه؟ الدينار المثمن. فجعل المصنف فيه غشون جملة متكونة من مبتدأ وخبر، يعني غش فيه، وهذا جملة استئنافية يستفاد منها التعليل، بمعنى أنه إنما أمرتك أن تلقي الدينار في البالوعة حتى لا يباع الدينار بشيء. لماذا لا يباع الدينار؟ لأنه فيه غش. فهذه فيه غش جملة ابتدائية وليست صفة لإسم المجرور وهو مدخول الباء، وإلا لو جعلناه جملة ماذا؟ جملة وصفية، يكون هذا خلاف المعنى. وحينئذ يستفاد من الرواية ببركة التعليل المستفاد من الجملة الاستئنافية أن عدم جواز البيع لا لحسم مادة الفساد أو ما شاكل ذلك، بل لأن فيه غشون. فالتعليل يعمم وماذا؟ ويضيق. فيستفاد من التعليل عموم التعليل متى ما فرض أن هنا غش فإنه لا تجوز المعاوضة. في قبال ذلك ذهب جمع من المحشين ومنهم المحقق الإيرواني بأنه لا نحتاج إلى هذا التكلف بأن يجعل فيه غش، أصله غش فيه مبتدأ وخبر وجملة استئنافية وما شاكل ذلك. نحن في غنى عن ذلك، لأنه نحن لا نرجع نائب الفاعل إلى الدينار بحيث نجعل الدينار مثمنا، بل من أول الأمر نجعل الدينار كما هو المتعارف شنو ثمنا. الدينار لا يكون مثمن، الدينار بحسب المتعارف يكون ثمنا. فأصل الجملة هكذا، أصل الجملة ألق الدينار المكسور في البالوعة حتى لا يبيع الناس أمتعتهم بشيء. والمراد من الشيء شنو؟ الدينار الذي فيه الغش. والمراد من الشيء هو شنو؟ الدينار الذي فيه الغش. فكأنه قال لا، حتى لا يبيع الناس أمتعتهم ماذا؟ بدينار فيه غشون، يعني موصوف بأنه فيه غشون. ففيه غشون صفة لقوله ماذا؟ لقوله بشيء، هي اسم المجرور في الباء، بشيء موصوف بأنه فيه غش غشون. فتكون فيه غشون ليست بمثابة التعليل، بل أن غاية ما يستفاد من الرواية بناء على ذلك حرمة بيع الدنانير المغشوشة. واضح. بناء على هذا الاحتمال غاية ما يستفاد من الرواية حرمة بيع شيء بدينار مغشوش، أي لا يجوز التعامل بشنه؟ بالدنانير المغشوشة بغير سكة المعاملة. ولا يستفاد، أنا أكمل هل ما ذكرها، ولا يستفاد حرمة مطلق المعاملة المغشوشة، إذ لعل الشارع عنده غرض خاص في باب، في باب النقود حتى لا تنكسر الدولة، إذ التعامل بالدنانير غير الرائجة هذا أمر يوجب الفساد والهرج والمرج في النظام العام. ولا يستفاد منه حرمة مطلق المعاملة المغشوشة. واضحة فكرة؟ إذن هذه فيه غشان، في احتمالان بحسب الفرض. إما احتمال شنو؟ الجملة الابتدائية في مقام التعليل، وإما بمعنى الجملة الوصفية. ويؤكد كلام المحقق الإيرواني أننا إذا رجعنا إلى مصدر الرواية فإنه لا يوجد في المصدر يباع بشيء، بل الموجود يباع شيء، حتى لا يباع شيء فيه غش. فإنه قد يقال بناء على أنه لا يوجد حرف الباء كأنه قال هكذا، كأنه قال حتى لا يبيع، بل حتى لا يبيع الناس أمتعتهم ماذا؟ بشيء. لا يعني أنا اشتبهت، إذا ما فيها باء تكون صالح من؟
إذا ما تكون بعد صالح الإيرواني لو صالح الشيخ العظام. لا يباع شيء فيه غش. ما قال لا يباع بشيء فيه غش. لا لا يباع أو فيه غش. لا يباع بل شيء بل هذا الشيء هو فيه الغش. والذي فيه الغش ما قال بشيء. هذا الشيء الذي فيه غش هو الدينار ما في شيء آخر. فيكون هذا لصالح من؟ لصالح الشيخ الأعظام. ثم حذفها ثم يؤكد. ثم إنه نغير ينبغي الالتفات أحسن. ثم إنه ينبغي الالتفات أن كل هذا النزاع إنما يتوجه بحسب الظاهر مع فرض وجود حرف الباء. وعندما نراجع الرواية في المصدر في التهذيب والكافي لا يوجد في كلا النقلين ماذا حرف الباء، بل الموجود هنا شنو؟ الموجود شيء، فيكون لا يباع شيء فيه غش، والذي فيه الغش بحسب الفرض هو الدينار. فيكون المراد من هذا فيكون المراد حينئذ ماذا من الجملة؟ أن هذا الدينار لا يصح أن يكون معرضا للبيع، فلعله يتناسب مع كلام من؟ الشيخ الأعظام. أنا اللي راجعته بل هو ذكر هذا، راجعنا المصدر رأينا كل يعني المحقق الكتاب المحقق ما في نسخة الباء، يعني اللي راجعنا أنه ما في نسخة الباء، الموجود في حذف الباء. والكليني عادة أضبط من الشيخ، فيرجح عند اختلاف النسخ كلام من؟ كلام الكليني. فاتضح من جميع ما ذكرناه بأنه قد يقال إنما يتم الاستدلال بالرواية بناء على فهم الشيخ، بحيث تكون الجملة جملة ماذا؟ جملة ابتدائية. أنا غرضي كان من هذا الكلام أنني أرفع الجملة الابتدائية، يعني حتى يتم كلام الشيخ صح بس ما صار جملة، جملة وصفية. ثم إنه بلي حتى لو قلنا بأن الباء غير موجودة، وبالتالي لعل المستظهر من جهة كلام الشيخ بأن يكون الدينار هو مصبا للبيع، ولكن لا يكون فيه غش جملة ابتدائية، وإنما تكون جملة وصفية، يعني لا يباع شيء هذا الدينار له موصوف بأنه فيه غش. فيكون أقصى ما يستفاد من الرواية حرمة بيع الدنانير المغشوشة، ولعله هناك خصوصية في الدنانير المغشوشة لأنها معاملة لأنها مصب المعاملة، ولعل الغش فيها بل هو كذلك يوجب الأرجة والمرج وضعف الاقتصاد العام، ولا يمكن إحراز الحرمة في غير هذا المورد. ومن هنا نستنتج أنه سواء قلنا وأن المستظهر هو ما فهمه الشيخ، أو المستظهر ما أفاده المحقق الإيرواني، فبناء على النسخ الثابتة لا يوجد حرف الباء، فالظاهر أن نكتة الاستدلال وهو كونه جملة ابتدائية حتى نستفيد التعليل غير تام. ولو تنزلنا، ركزوا الآن، ولو تنزلنا وقلنا أن هذه الجملة جملة ابتدائية، والجملة الابتدائية بمثابة التعليل، والتعليل يعمم، فهل يستفاد من الرواية حرمة المعاملة التي فيها غش، أو أن أقصى ما يستفاد من الرواية الإرشاد إلى عدم وقوع المعاملة؟ فالمراد أو فعندما أمر الإمام بإلقاء الدينار المغشوش الذي كسره في البالوعة غرضه من ذلك، وقال لا يبقى إرشاد إلى عدم عدم قبول الشارع إجراء المعاملة على أي حكم؟ على نحو الحكم الوضعي لا على نحو الحكم التكليفي. لا يحرز أن منظور الرواية الحكم شنو؟ الحكم التكليفي. بل الظاهر إن لم نقل الظاهر وإن لم نقل ظاهر لا أقل من الاحتمال العرفي أن ما فعله المعصوم وأمر بإلقاء الدينار في البالوعة إنما غرضه الإرشاد إلى عدم وقوع المعاملة عليه لا الحرمة التكليفية لنفس المعاملة. يعني هذا الشيء الذي فيه غشان ككونه بيع مبيعا أو ثمنا لا يصح المعاوضة عليه، لا تصح المعاوضة ثمنا أو مثمنا، لا الحرمة التكليفية للغش. واضح؟ لا الحرمة التكليفية للغش. قال ألقه في البال حتى لا يباع بشيء فيه غش، أو حسما لمادة الفساد كما احتملنا ذلك أيضا في وين، أو يحتمل حسم مادة الفساد كما احتملنا ذلك وبحثنا عندما تعرضنا إلى بحث الدراهم المغشوشة. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. وقد تبين من جميع ما ذكرنا أن الرواية مع الإشكال السندي فيها دلالتها أيضا محل نظر وتأمل. النص السابع صحيحة هشام بن الحكم قال كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن عليه السلام فقال يا هشام إن البيع في الظلال غش أو غش والغش لا يحل. إذن البيع قياس من الشكل الأول إمام جاب قال إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل، إذن البيع لا يحل. وتقريب الاستدلال بالرواية واضح، حيث إن الرواية نص في عدم حلية البيع الذي يحتوي على الغش. والإمام أتى بكبرى كلية فلا خصوصية لي هذه الحصة وهو البيع في الظلال، لأنه جعل الحد الأوسط في القياس ما هو الغش، والحد الأوسط يستفاد منه أن العلة في ثبوت المحمول للموضوع في النتيجة هو شنه؟ هو الغش، هو الحد الأوسط. فكأنه قال البيع لا يحل لأنه شنه؟ لأنه غش غشون. ولكن ترفع الأصوليين شيخنا شيخ إبراهيم بلي تفتوا الآن بلي الأصوليين تعرفهم بعد الفن الدقة الأصولية والدقة الفقهية. ولكن ينبغي أن يلتفت لكي يتم الاستدلال تنقيح الحلية. قال لا يحل، والحلية يوجد فيها احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن المراد منها الحلية التكليفية، نظير كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. فالمراد من الحلية هنا ما كان في قبال الحرم، حليتك التكليفية. بل الاحتمال الثاني أن يكون أن الحلية تطلق ويراد منها الحلية الوضعية، أي الصحة والنفوذ. أحل الله البيع، هذه المعاملة حلال بمعنى الصحة. الاحتمال الثالث أن يراد من الحلية الأعم من التكليفية والوضعية، أي الجامع الذي ينطبق على كليهما. هنا احتمالات ثلاثة. فما هو المراد من قوله الغش لا يحل؟ يعني البيع لا يحل لأنه غشون، عدم الحلية الثابت للبيع، هل عدم الحلية التكليفية أو عدم الحلية الوضعية أو الجامع الأعم من الحلية التكليفية والوضعية؟ ماذا تقولون؟
بناء على مبنى الشيخ،
نعم،
الأحكام
الوضعية ملتزمة
بالتكليفية، فاستفاد الجامع.
لا أخوي الشيخ، التكليفية شنو يعني؟ حرمة الإنشاء، لو حرمة النقل والانتقال، لو شنو خطر في بالكم هذا؟ ما في عقل الأصوليين أو الفقهاء؟ وهذا مطلب نقحناه مفصلان في بحث الفقه الاستدلالي عندما بحثنا في أحل الله البيع، جبنا الحلية، بحث الحلية مفصلان. وهذا يأتي البحث في أحل الله البيع، شنو أحل الله البيع؟ لحضرة وبعد المفروض يلتفتون يذكرون ما شرسناه قبل سنة وشوي، قبل أسبوع نسينا بعد، مو قبل سنة وشوي. أول ما دخلنا بحث المقاصد قلنا مصب الحرمة ما هي؟ المحقق الإيرواني يقول التسليم والتسلم، الشيخ العظم يقول النقل والانتقال الإنشاء. بل يمكن، يعني على رأي المحقق الإيرواني دليل يمكن. المهم الآن تحلي تكليف وضعية في خلنا شيخ إبراهيم تستفيد، أقول المعاملة مو حلال، البيع ليس بحلال، وش حرام يعني تكليفا او منافذ؟ هل يعقل الجامع بينهما؟ يعني هل يعقل وجود جامع بين حكم تكليفي ووضعي؟ ان يستعمل هذا اللفظ في الجامع، يعني في جامع عرفي بين حليه التكليف والحليه الوضعيه، او ما في جامع؟ في جامع عقل خب مطلق الحليه صح، بس عرفي موجود ان يؤتى بلفظ جامع للحليتين.
يعني
إن شاء الله هيروح يسأل الإمام. هشام ما قال، هشام قال كان يبيع مسكين السابر يرفض على راحته، يبيع السابر يرفض ظلال مستانس مرتاح. الإمام جلي، الإمام جي قال لي يا هشام إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل.
زين جاء الإمام ما راح
الأصولي. فهشام شال بضاعته وراح رجع بيتهم، أو راح غير في الظلال. خب زين شال بضاعته، هل لأنه حرام تكليفا لو لأنه البيع فاسد؟ ها شيخ علي وش تقولون؟ مو واضح؟ المشكلة صار تردد بعد ما يثبت التكليف الوضعية، تخطرون عن الاستدلال. هاي أوضح رواية في البحث، هذه أوضح رواية في المطلب. شيخنا اللي قالوا أنه لا توجد رواية تامة السند والدلالة بشيخ عظام تواترا، يقول لا توجد رواية تامة السند والدلالة على إثبات حرمة المعاملة إلا هالرواية، وهي بعد اللي قلنا فيها تردد وإجمال بين التكلفية والوضعية. شنو بقى؟ راح الدين، راح الدين. شيخ حسين شنو هم؟ وضعي شيخ علي، شوف الأكثرية، ها مو واضح، متوقف، إجمال، تسقط الرواية عن الاستدلال. شيخ موسى
يعني الكلام المفضل من سيدة ذكرت يعني إذا وأنه في موارد إسناد الأحكام إلى نفس المعاملات فيتولى ظهور ثانوي، أو هكذا ذكر بعضهم، يعني يستفاد منه أن المنظور هذه القرينة هو الحكم الوضعي للتكليف.
نعم. فضلاً.
لو انتمت هذه الدعوة،
يعني يكون حكم الوضعي. أنتم تستظهرونها؟ أنت انتمت أنت.
قضية ضد موضوع. الأميل إلى هذا يعني نفسياً
الآن. كان في الدرس يسألنا نقول فين كل إحنا متعودين في الحوزة كله عشان ما نصيد روحنا، كل قضايا شرطية نقول له. إن كن إلا إن كان كذا على رأي كذا، قال أنت شنو تقول عوض رأسنا؟ شنو تقول أنت؟ إنه 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 أنت شنو تقول أحكيها؟ انت ما نتكلم في محضركم بعد. ها شيخ حسن. ها فنقول هنا عدة مسالك، كل مسلك نعطيكم نقطته بصورة عامة، وهذا مبحث سيال عندما يأتي لفظ الحلية في مورد معاملة. فهنا عدة مسالك. المسلك الأول يقول ظاهر الحلية متى ما أطلقت أن المراد منها الحلية التكليفية، وحملها على الحلية الوضعية خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة واضحة، والمفروض أنه لا مانع من حمل الدليل على الحلية التكليفية، فحينئذ يكون المراد من الرواية أنه لا يحل تكليفا، لا يحل تكليفا، بل حتى ما ورد في قوله أحل الله البيع المراد هنا الحلية التكليفية لا الحلية الوضعية، وإن أسند إلى البيع. ويؤكد ذلك قرينة المقابلة وقال وحرم الله الربا، أحل الله البيع وحرم الربا. هذه الآية بالعكس تؤكد صحة إسناد الحلية التكليفية إلى البيع، وحينئذ الظاهر من لفظ الحلية هو الحلية التكليفية متى ما أطلق، إلا إذا قامت قرينة واضحة أو ارتكاز واضح في بعض الموارد، بحيث لا يمكننا أن نحمل الحلية على الحلية التكليفية. مثل شنو؟ لو قال مثلا، لو قال البيع المعلق لا يحل، البيع المعلق لا يحل، فهنا وإن كان الظاهر من الحلية هو الحلية التكليفية، فيكون المستفاد أن البيع المعلق حرام، ولكن قام الارتكاز المتشرعي القطعي أن مجرد التعليق بما هو تعليق لا يوجب وقوع الإنسان في الحرمة. فلو قال بعتك الكتاب انسقط المطار، فهل أحد من المتشرع يقول هذا حرام تكليفان؟ فهذا غير محتمل أصلاً. فحينئذ لأجل هذه القرائن نحمله على شنو؟ الحلية الوضعية. وأما مقامنا فليس من قبيل البيع المعلق، بل هو من البيع الذي فيه شنو؟ فيه غش، فيكون حمله على أمر التكليف على القاعدة، ولا يوجد استهجان في أن الشارع يحرم تكليفا المعاملة التي فيها غش. هذا هو المسلك الأول. ولولا هذا البحث الأول، ولولا هذه الإشكالات لما توهمت أن الحلية هنا الحلية الوضعية. ولهذا كل من يقرأ الرواية وهم غمض يستدل على حرمة الغير. المسلك الثاني يقول لا، يقول الظاهر من الحلية هو الحلية الوضعية، متى ما أسندت الحلية والحرمة إلى أمر معاملي فإن الظاهر ظهورا ثانويا هو الحلية الوضعية، لأن الظاهر أن الشارع في مقام المعاملات ليس في مقام التأسيس، بل في مقام الإمضاء وعدم الإمضاء، فظهور الشارع في مقام المعاملات في ذلك يوجب ظهورا ثانويا في الأدلة، وهذا الظهور الثانوي يقضي بأنه لا يتكلم بما هو شارع، بل إنما يتكلم بما هو ممض للسير العقلائية، وهذا يوجب رفع ظهور الحرمة في الحرمة التكليفية، ويكون ناظرا إلى التنفيذ وعدم التنفيذ، وهذا إنما يتناسب معكم مع الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي. ويضاف إلى ذلك أيضا قرينة أخرى، وهو أنه كون المعاملة محرمة تكليفا يحتاج إلى معنى، لأنه المحرمات جدا قليلة في الشارع، كحرمة إنشاء المعاملة الربوية أو حرمة إنشاء البيع على الخام. إن قلنا أنه حرام تكليفا، أصلا الحرمة التكليفية في المعاملات أمر نادر جدا، لم يثبت إلا حرمة البيع. وأما حتى حرمة الخام كثير منهم ذهبوا إلى شنو؟ إلى الحرمة وقال بعت الخام، بعت الخام، هذا الإنشاء محرم تكليفا، وإنما المعاملة فاسدة، المعاملة باطلة. فإذا حيث إن أغلب الموارد في الشريعة عدم ثبوت الحرمة التكليفية لنفس الإنشاء، هذه الغلبة قرينة توجب رفع اليد عن ظهور الحلية في الحلية التكليفية، بأن يكون المستفاد مما لا يحل يعني الحرمة التكليفية. فمجرد أن لبن مخلوط بشنه بالماء قال بعتك إياه، احتمال أن يكون نفس الإنشاء محرم تكليفا، هذا وإن كان ممكن لكنه بعيد، يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى لسان واضح جلي. ومجرد التعبير بعدم الحلية لا يكشف عن عدم الحلية التكليفية. فالغلبة عند الشارع أمارة عقلائية توجب قرينية حمل الحلية إذا انصبت على المعاملة الحلية، على الحلية الوضعية للحلية التكليفية. المسلك الثالث يقول معهم دوخين رأسكم حلية تكليفية، نتمسك بالجامع. الحلية لم تقيد بالحلية التكليفية ولم تقيد بالحلية الوضعية. قال لا يحل، لا يحل بأي نحو من أنحاء الحل الذي تتصوره، سواء كان تكليفية أو وضعية. فاستعملت الحلية في الجامع، فعدم الحلية بمعنى المانع من قبل الشارع، إما المنع التكليفي أو المنع الوضعي. إذن هناك جامع للحلية وهناك جامع لعدم الحلية. جامع عدم الحلية هو المانع، والمنع تارة يكون تكليفيا وتارة يكون وضعيا. فلا موجب لتخصيص الحلية بالتكليفية أو بالوضعية. فنقول الرواية دالة على أنه المعاملة المذكورة حرام تكليفا ووضعا. والاستدلال بهذه الرواية لإثبات الحرمة التكليفية مبني على إما أن نختار المبنى الأول أو نختار المبنى الثالث. وأما لو قلنا كما ذهب له كثير من الفقهاء أن الظاهر من الحلية والحرمة إذا أسندت إلى المعاملات، الظاهر هو الحلية والحرمة الوضعية، فإذا بنينا على الاحتمال الثاني فإن غاية ما يستفاد من الرواية عدم صحة المعاملة التي فيها الغش، المعاملة المغشوشة للحرمة التكليفية. وإن قلنا بالإجمال والتردد فحينئذ تسقط الرواية عن الاستدلال لإثبات إحدى الحرمتين التكليفية أو الوضعية. الآن نقول، وقد يقال كما ذكر جمعون أنه في مثل هذه الموارد كما أفاد الشيخ الأعظم في الرسائل، حيث ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل مفصلان موارد حصول العلم الإجمالي لإجمال النص، قاعدة عامة في موارد إجمال النصوص يحصل عندنا علم إجمالي، بأن نعلم إجمالا بالأخرى أن هذه المعاملة التي أوقعها الطرفان المحتوي على الغش إما حرام تكليفا وإما حرام وضعا. ومقتضى منجزية العلم الإجمالي هو شنو؟ هو ترتيب آثار الطرفين، ومقتضى ترتيب آثار الحرمة التكليفية عدم جواز اقتحام هذه المعاملة، ولو اقتحمها يرتب عليه آثار الحرمة فتسقط عدالته ولا تقبل شهادته ولا يصلى خلفه. وأيضا مقتضى تطبيق آثار شنو؟ آثار الحرمة الوضعية عدم النقل والانتقال. ولكن هذا العلم الإجمالي في المقام ليس بمنجز في الكبرى صحيحة، لكنه في المقام العلم الإجمالي غير منجز، وذلك لأنه إنما يتنجز العلم الإجمالي بناء على مسلك المشهور وهو مسلك الاقتضاء إذا تعارضت الأصول في أطراف العلم الإجمالي. والمفروض في المقام ألا تعارض في الأصول في أطراف العلم الإجمالي، وذلك لأنه بلحاظ حيثية حرمة التكليفية نجر البراءة، فنقول بل أشك هل أن المعاملة محرمة تكليفا أو لا، أجري البراءة، والبراءة أصلا ترخيصيا، ولكن بلحاظ الحرمة الوضعية نشك في النقل والانتقال فيكون الجاري أصالة الفساد أو يعني استصحاب عدم النقل والانتقال، وهذا الأصل تنجيز وتعذيري، وهذا الأصل تنجيزي لا تعذيري. وقد ذكروا في علم الأصول بأنه إذا كان في أحد الطرفين أصل تنجيزي وفي الآخر طرف هذا أصل تعذيري لا تتعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي، لأنه لا يلزم من جريان الأصل في الطرفين الترخيص في المخالفة القطعية. ففي مقامنا إذا وصلت النوبة إلى الشك فإنه نقول مقتضى أصالة الفساد عدم النقل والانتقال، ومقتضى شنو؟ ومقتضى ومقتضاه ماذا؟ عدم منجزية العلم الإجمالي. بل قد يقال شيخ إبراهيم التفت، بل قد يقال هنا هذا الاستصحاب هذا العلم الإجمالي غير منجز. ليش؟ لأنه لا يدور بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، بل حقيقة ومرجع العلم الإجمالي إلى العلم بالحرمة الوضعية والشك في ثبوت الحرمة التكليفية، ببيان أنه إذا بنينا على أن المعاملة نفسها حرام تكليفي أي الحرمة لنفس البيع، فبناء على مسلك المشهور بأن النهي عن المعاملة يقتضي شنو؟ يقتضي الفساد، والنهي ليس عن عنوان مصاحب للمعاملة بل نفس البيع حرام. إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل، البيع لا يحل في النتيجة، فعدم الحلية لنفس البيع. فحينئذ نقول إن بنينا على الحرمة الوضعية فبها ونعمة، حرام بعد وضعا، إن بنينا على الحلية التكليف فلازم الحلية التكليفية الحرمة الوضعية لأن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، فعلى كل حال نحن نحرز حرمة. ولم يدعي أحد ولم يتوهم أحد الصحة أصلا، لا إشكال أنه الحرمة الوضعية واضحة، وإنما الإشكال في الحرمة التكليفية. وحينئذ لا يكون المورد من موارد صدق المنفصلة التي هي قوام العلم الإجمالي، ما يصدق إما حرام تكليفا وإما حرام وضعا. وحيث إن قوام العلم الإجمالي صدق المنفصلة، والمفروض أنها لا تصدق في المقام لأننا نعلم بالحرمة الوضعية وإنما نشك في الحرمة التكليفية، فحينئذ يكون المورد من موارد جريان البراء بلا إشكال، حتى لو بنينا على مسلك العلم اللي هي غرضي إيش؟ قد يقال هذا البيان الأول مبني على مسلك الاقتضاء صحيح؟ كما درسنا في الأصول، أما بناء على مسلك العلية ليس لحديث تعارض الأصول محل ومجال، نقول لا، حتى لو بنينا على مسلك العلية بالآخر ما تصدق المنفصلة، وهذا انحلال حقيقي. كيف أقل أكثر؟ لا مو أقل أكثر، أقل أكثر في مورد الشرطية، في مورد
غير ارتباطين.
نعم خب يتبع أوضح إذا كان غير ارتباطين ما في إشكال في جريان البراءة. هذا تمام الكلام في هذه الرواية الشريفة، وهي أفضل رواية يستدل بها في هذا البحث، بل ذكر جمع من الأعلام لا توجد رواية تدل على حرمة الغش حرمة تكليفية إلا هذه الرواية، بحيث تكون تامة السند والدلالة. وإذا شككنا في ظهورها في ذلك كما شكك جمع حيث حملوا الحلية على الحلية الوضعية، فإنه أيضا هذه الرواية تسقط. خب احنا تممنا رواية سابقة، ليس من أول رواية كانت ليس من المسلمين من غشهم، بل قلنا أن الظاهر منها كذا حرمة. النص كان ضيعنا الحسبة، النص الثامن تعبتوا صحيحة الحلبي الأولى، حين بعد لك الأولى والثانية الشيخ العظام، هذه الأولى صحيحة الحلبي الأولى بل كل الغش واضح حرمته الوضعية، لكن المشكلة في الحرمة تكليفية. سألت أبا عبد الله الشيخ شخصيات الإيراني يقول حتى الحرمة الوضعية متابعة في الغش، حقيقة الإيراني يقول هم كل شيء ماكو. قال بل سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له، يعني أفضل له، فيكون أحسن له وأنفق له، يصرف أكثر، يعني يصرف أكثر، أن يبله من غير أن يلتمس زيادته، ما هو ما يريد يلتمس الزيادة بس يبله. خب فقال إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس، وإن كان هي محل الشاهد، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح، ماكو لا يصلح. وبيان والرواية صحيحة السند بلا إشكال، وإنما البحث في الدلالة. هذه الرواية دلت على أن السائل يسأل الإمام الصادق عليه السلام أن الشخص عندما يشتري طعاما ويريد أن يبيعه الأفضل له والأحسن لي أن بضاعته ماذا بضاعته تمشي في السوق أن يبل هذه البضاعة، كبل بعض الخضروات وما شاكل ذلك، فهل يجوز هذا الفعل؟ وغرضي من البل ليس التماس الزيادة. فقال الإمام في مقام الجواب أن فيه تفصيلا، فإن كان الغرض من البل إصلاح وحفظ المتاع، إذ بعض الأشياء إذا لم تبل تخرب، فغرضه من البل هو إصلاح ماله بحيث لا توجد طريقة أخرى للإصلاح غير البل. إذا وجدت طريقة أخرى ما يجوز، إذا لا توجد طريقة أخرى غير البل للإصلاح ولا يريد أن يلتمس فلا بأس به. فذكر الإمام لنفي البأس كم قيد؟ ثلاثة قيود. القيد الأول غرضه من البيع هو إصلاح وحفظ المتاع، ثاني أنه لا توجد طريقة أخرى بحيث أستطيع أن أبيع هذه البضاعة وأنفقها بدون أن أقوم بهذه العملية، والقيد الثالث أنه عندما تبل لا تلتمس الزيادة بل تمام الغرض هو حفظ المتاع حفظ العروض، فهنا لا بأس به. وأما إن كان الغرض من البل هو غش المسلمين أن يبيعه بأزيد من قيمته السوقية بحيث يتوهم المشتري بأن هذه البضاعة بضاعة جديدة طرية وخضروات وفواكه جيدة تلمع كما يفعل البعض خصوصا في الخضروات وفي التمر شوفه يلمع تفتحه تشوف كل شيء ماكو من برا يلمع تقول اوه هذا عسل عسل من تفتحه تشوف هذا واضح فإن كان فعل ذلك لغش المسلمين فلا يصلوا فدلت الرواية بوضوح على أنه المعاملة التي فيها غش للمسلمين لا تصلح والمناقشة في الاستدلال بها هو أن التعبير يا شيخ إبراهيم بلا يصلح هل يدل على الحرمة التكليفية أو أنه غاية ما يستفاد منه عدم صحة المعاملة وضعان عدم نفوذها أو أصلا أن الرواية ليست ناظرة لا إلى الحرمة التكليفية ولا إلى الحرمة الوضعية للمعاملة وإنما إشارة إلى حرمة المقدمة وهو البل لا يصلح لك أن تبول يعني مقدمة الحرام حرام إذا بمعنى إذا كان الغرض من المقدمة هو حفظ المتاع فيجوز أما إذا كان الغرض من هذه المقدمة هو الغش فهذه المقدمة حرام لأن المعاملة الموصوفة بكونها غشا وهو الإنشاء الإيجاب والقبول حرام هذه المقدمة حرام ماذا تقولون شنو تستفيدون اقرأ الرواية مرة ثانية سألت أبا عبد الله عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له أفضل إليه وأنفق لأكثر صرفه أن يبل له من غير أن يلتمس زيادة فقال إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس لا بأس بالبيع أو لا بأس بفعله لا بأس أن يبل الطعام وإن كان إنما يغش بين فيه المسلمين فلا يصلح يعني لا يجوز له أن يبل الطعام أو لا يصلح أو لا بأس كلاهما مصبه المعاملة ماذا تفهم؟ نعم
كيف نشكل بين المعاملة
ماكوش بعض لا بل يا أخوي لا نقول هذه المقدمة حرام لكن ما هي ذيها ذي المقدمة النفس إنشاء المعاملة إيجاب وقبول أو ما يترتب عليها من النقل والانتقال كما سيأتي بعدين في كلام حقق الإيرواني الآن اترك عنك المقدمة الحرام هل هي تسمى مقدمة الحرام حرام من باب مقدمة الحرام حرام أو من باب حرمة المقدمة أو من باب لا من باب أنه عدم صلاح نفس المعاملة وعدم الصلاح خب هل يثبت الحرمة التكليفية حرمة الوضعية ها شوف ساكتين اليوم وش تصدروا ما تصدروا شيء لا يصلح حرام أو لك لا تصلح هذه المعاملة يعني لا تصلح لا يصلح لك أن تبيع الدار هل هي حرام تكليفا لا يصلح له أن يبيع الخضروات المبلولة فنقول لا يحرز الاستدلال بالرواية مبني على أنه لا يصلح مصبها المعاملة أولا وثانيا أن المراد منها الحرمة التكليفية وهذا غير ظاهر بل الظاهر من التعبير بعدم الصلاة يعني عدم النفوذ عدم الصحة الوضعية ولا أقل إن لم تستظهروا ذلك فالرواية من هذه الجهة مجملة الصحيحة بلي صحيحة كام صحيحة حلبي الرواية التاسعة صحيحة الحلبي الثانية. بلي نفس المعامل نعم. وروايته الأخرى أيضا صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل، مو المرأة، عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام سعرهما بشيء أو سعرهما شتى أو سعرهما شيء، ثلاث نسخ في الكتب، واضح عن كتب الحديثية بل في التهذيب والكافي بل والفقيه، سعرهما بشيء سعرهما شتى سعرهما شيء بل سعرهما شتى يعني مختلف، وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد. هذا واجب كثير، عنده أرز أو عنده بل خضروات فواكه، يشتري صندوق زين وصندوق ممكن ليش يخلطه فيهم يبيعهم، يبيعهم بسعر واحد. فقال لا يصلح له أن يغش المسلمين، شو قاعد تسوي أنت؟ لا يصح له أن يغش المسلمين حتى يبينه. فيستفاد من هذه الرواية بحسب كلام المدعي بأن هذه الرواية دلت بوضوح على عدم جواز المعاملة التي فيها غش للمسلمين، وأن غاية الحرمة هي البيان حتى يبينه. والإشكال هو الإشكال المتقدم في البحث السابق. أولا هذا متوقف على أنه نستظهر من لا يصلح الحرمة التكليفية للحرمة الوضعية. وثانيا لو استظهرنا الحرمة التكليفية، هل مصب الحرمة التكليفية هو جعل المبيع في معرض البيع أو نفس الإنشاء الإيجاب والقبول أو الآثار المترتبة عليها من النقل والانتقال، لأنه سيكون من مصاريق أكل المال بالباطل. فقال لا يصلح له أن يغش، صح يغش، لكن وين مصب الغش؟ هل مصب الغش جعله معرضا للبيع هذا غش؟ أو الخلط، هذا هو الغش، الخلط ولا الغش تفتين؟ أو أن الغش هو الإنشاء الإيجاب والقول هذا غش؟ أو لا ترتيب الأثار، شنو يعني أخذ الثمن الأكثر بإزائه هذا هو الغش؟ هذا أول ما دخلنا قلنا أن هناك يعني لابد أن نحدد مصب الغش، والرواية لم تحدد لنا شنو مصب الغش. هل نفس البيع غش أو أنه أخذ الثمن بإزاء هذا المخلوط هو الغش أو الفعل هو الغش أو جعله في معرضية البيع هو الغش؟ لا يستفاد، تدل على حرمة الغش، صح حرمة الغش تكليفا، لكن مصب الغش ما هو؟ الرواية لا تدل أو لا توضح ذلك. الرواية كان العاشرة والأخيرة صحيحة داود بن سرحان قال كان معي جربان، يعني ما يقطع به ما يقطع الغزال بل ما يقطع من الغزال ثم جرب جربان، كان معي جربان من مسك يعني اثنان أحدهما رطب والآخر يابس، فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت اليابس أبيعه، فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب، أيه أفضل الرطب لو اليابس؟ زين النتيجة، ولا يزيدوني على ثمن الرطب. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، أيصلح لي أن أنديه يعني أجعل رطب؟ قال لا 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 تبله، لا تبل المسك إلا أن تعلمهم. قال فنديته ثم أعلمتهم، ثم أعلمتهم، قلنا نديته ثم أعلمتهم، فقال لا بأس. فدلت الرواية على أنه لا يصلح أن يبيع مع فرض التندية، وهذا مضمونه نفس مضمون الروايات السابقة، بل هذه الرواية أضعف من جهة عدم ذكر الغش أصلا، يعني دلت على عدم جواز بيعي أو عدم صحة بيعي شنو الجراب اليابس إذا نداه، والواضح أن غرضه من التندية أنه يباع بثمن الرطيب. والإشكالات هي الإشكالات على الروايات، لأن عبرت لا يصلح، أيصلح، سأيصلح، لا يصلح، الكلام هو الكلام في عين صحيحة الحلبي. هذا تمام الكلام في هذه الروايات، ولم تتم عندنا رواية واضحة سندا ودلالة على إثبات الحرمة التكليفية ما عدا الرواية الأولى، إذا استظهرنا ليس من المسلمين من غشهم، الإثبات الحرمة التكليفية، وكان فيها كلام أشرنا إليه في ذاك الباب. يأتي غدا التعرض إلى إشكال مهم للمحقق الإيرواني، يأتي التعرض إلى إشكال مهم للمحقق الإيرواني غدا، فلاحظوا ما ذكره في حاشيته المباركة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.